بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وأنطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني لما هو أزكى واستعملني بما هو أرضى برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل في محكم كتابه وجليل خطابه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها. صدق الله العلي العظيم. بما أن العنوان فيما سبق المذكور في حول الجهاد الأكبر، وكان النظر في كل رواية روايها، رغبت أن أغير في المنهجية لمحاولة لا أقل صياغة معظم الروايات في بحث ضمن عنوان تزكية النفس. تزكية النفس من أهم الموضوعات وأخطر الموضوعات، سيما لطالب العلم كما سيتبين. كما تعلمون أن تزكية النفس هي حلم الأنبياء، هي تطلع الأنبياء، هي غاية الأنبياء. قال الله عز وجل في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والآيات عديدة في هذا الجانب وبشكل صريح، والروايات مرت عليكم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في نصوص أخرى: إنما بعث لأتمم حسن الخلق أو محاسن الأخلاق. أهمية تزكية النفس تكمن في إدخال السرور على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وعلى فاطمة روحي فداها، وعلى الأئمة من ولدها. في الخبر الشريف عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه وعلى آله: ما لكم تسوؤون رسول الله؟ فقال رجل: وكيف نسوؤه؟ قال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، فإن رأى حسنة أو سيئة ساء فلا تسوءوه وسروه. فالتحدي أمام المؤمن سيما لطلاب العلم أنهم كيف يكونون فخرا لإمام زمانهم، كيف يستطيعون أن يكونوا المشروع أو أحد أفراد المشروع الذي ضحى له الأنبياء وقدم له الأولياء دماؤهم وجهودهم. هذه مسؤولية ينبغي للمؤمن لا سيما لطالب العلم أن يقف عندها. التزكية هي النماء، هي الطهارة، زكاة المال نماء المال أو تطهير المال، الزكاة الصلاح، رجل زكي تقي صالح. في موضوع الطهارة ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى أن مساحة هذا البعد مساحة هائلة وضخمة جدا. بحسب هذا الصفاء، بحسب هذه الطهارة، بحسب هذا الخلوص يكون القرب ويكون النظر ويكون النظر الإلهي لهذا العبد. ولذا هذا ينبغي كذلك أن يتحول إلى هم، ويتحول إلى هدف، ويتحول إلى غاية. من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. في بعد من أبعاده يرتبط بهذا العالم، يرتبط بعالم الطهر، يرتبط بعالم النقاء. ولذا تجد من عود نفسه على الوضوء مثلا، على الوضوء، تجده يستوحش حين يحدث أو يحدث، تماما كما لو وقع وسخ على ثيابه، مباشرة يريد أن يتدارك ويطهر الثياب، يطهر هذه القذارة. ولذا في مساحة الطهر هنا الكلام لا يأتي أن المسألة مستحب أو ليست مستحبة، وإنما ترتبط بعالم، عالم الطهر وعالم النقاء وعالم القرب. لما يكون هم الإنسان، ولذا تلاحظون في تتمة الحديث هناك مراتب في موضوع القرب. من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصلي ركعتين، إلى أن مسألة الدعاء. الآفاق التي يعني أهم الآفاق التي ينبغي أن تكون حاضرة في الذهن هي مسألة الشرك والنفاق. مساحة الشرك مساحة واسعة جدا وخطيرة جدا، ولذا ينبغي أن تكون حاضرة في كل يوم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في الأخبار الشريفة ورد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال في هذه الآية: شرك طاعة وليس شرك عبادة. وهذا البعد ينبغي أن يكون واضح وحاضر، وهو في الواقع من أخطر الموضوعات التي تواجه حركة سيما طالب العلم. أشير لرواية أخرى تبين ما معنى الشرك طاعة. ورد عن أبي بصير وإسحاق بن عمار رحمهم الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: يطيع الشيطان من حيث لا يعلم فيشرك. طبعا قيد لا يعلم فيه بحث طويل، ولكن أقول نحن من المبتلين كثيرا جدا بهذا الشرك، لأن من مفردات هذا الشرك هو الاستبداد بالرأي. الاستبداد بالرأي هو نوع من أنواع طاعة الشيطان. ولذا تجدون في مسألة التواضع من أعظم مصادق التواضع ليس مسألة أن يتحرك الإنسان بحركات ما بعرف إيش حتى يقال أنه يتواضع، أو يجلس في أقصى المجلس حتى يقال أنه تواضع، ولكن يتواضع عندما يرى الحق مع فلان. حتى لو كان فلان أصغر منه بخمسين سنة ولا يستبد برأيه، حينئذ يكون خالصا مخلصا متحررا من الشيطان. هذا النوع من أنواع طاعة الشيطان أحيانا الإنسان لا يعلم، ولذا الأخطر هنا في هذا المقام. كما مر عليكم في علم المنطق، أحيانا يكون عند بعض جهل بسيط، أحيانا يكون والعياذ بالله جهل مركب، وكثير ما نقع نحن في هذا الجهل، لا نعلم ولا نعلم أننا لا نعلم، ونصارع ونواجه باسم الدين أحيانا وباسم العقيدة وباسم مصلحة المجتمع، ولكن في نهاية المطاف إن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذا في مسألة الطهر أقول آفاق هذا أفق ينبغي أن يكون حاضرا سيما لنا نحن الطلاب العلم. من الآفاق التي ينبغي كذلك أن لا تغيب عن الذهن هي الطهارة من الشرك المجتمعي. وهو في الحقيقة يعود في بعده إلى التواضع. في أي منطقة من المناطق تجد اختلافات، تجد صراعات، إنما يعود في الحقيقة إلى بعض الأنا، أن هناك أنا. الآن من هو صاحب الأنا؟ هنا يأتي دور الإنسان بذاته، كيف يستطيع أن يتحرر من هذا المعنى. أحيانا الشرك الخفي، خوف الإنسان من السقوط الاجتماعي، خوف الإنسان من السقوط من أعين الناس، تجعله في الحقيقة يسير مسارات ما كان ينبغي أن يسير فيها. تجد في منطقة من المناطق هناك ثلاثة أربعة من العلماء، كل يقدم الآخر لصلاة المسجد، وكل يصر على الآخر لأن يتقدم ويصلي. وفي منطقة أخرى هناك صراع، كل يريد أن يتقدم، وتقع المشاكل والانشقاقات في صفوف المجتمع. هذا كله راجع أحيانا لهذه الأبعاد. ربما لو تأتي في الحقيقة وتناقش بعض هؤلاء المختلفين تجد حالة الصفاء، تجد حالة الطهر، تجد حالة أحيانا الحماسة الدينية في بعد من الأبعاد، ولكن يحمل رؤية معينة، ولذا يصارع الآخر من أجل هذه المصلحة. أحيانا تكون مصلحة دينية وأحيانا تكون مصلحة اجتماعية. ولذا المساحات هنا في الحقيقة ليست مساحات عقلية وليست مساحات علمية بقدر ما ترتبط بعالم الطهر وبعالم النفس، بحيث تكون عند الإنسان رؤية نظيفة متجردة من عوامل الهوى ومن عوامل الشبهات التي لا يمكن في الحقيقة أن ندركها إلا بهذا البعد. أختم حديثي بما ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في صفات السالك، أنه قد أحيا عقله وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق فأبان له الطريق. هذا البعد ما ممكن أن يحصل عليه الإنسان بمجرد التركيز على الكتب العلمية والدراسية رغم أهميتها. وربما يدرس الإنسان الكتب السياسية والكتب الاجتماعية ويصنع وعيا سياسيا ووعيا اجتماعيا، المسألة أعمق من هذا كله. فبرق له لامع كثير البرق، يرى ما لا يرى الآخرون، ويحدث ما لا يحدث الآخرون، ويشخص ما لا يشخص الآخرون. ولذا طالب العلم ينبغي أن يجعل التزكية محط اهتمامه ويعطي جهده. أحيانا في الواقع البعض يتأذى حينما تجد أن صلاة الليل تكون محط نقاش في الأوساط الحوزوية، وكأن من غير صلاة الليل سيصل الإنسان إلى مستويات علمية. راجعوا الشهيد الثاني في قدس الله نفسه الزكية في شروط الاجتهاد على ما أتخطر، يتكلم عن طهارة النفس. ومن أين يحصل الإنسان على طهارة النفس؟ رؤية الروايات، أفق جديد يخرجه الإنسان من النصوص، أفق جديد يخرجه الإنسان من آيات القرآن. هذا ليس فقط بسبب الشحذ الذهني في المستوى الدراسي الكسبي، وإنما يرتبط بهذا العالم. تنقدح له رؤى وآفاق ومعارف لم تنقدح لمن سبقه. هذا إنما يأتي لارتباط الإنسان بعالم الطهر، وهذا أحد أبعاد ما يمكن أن يفهم ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون يده التي يبطش بها ويبطش بها، وعينه التي يبصر بها. هناك رؤية تختلف عن رؤية الآخرين، ونظر يختلف عن نظر الآخرين. أسأل الله العلي القدير أن يعيننا جميعا على أنفسهم بما يعين به الصالحين على أنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.